بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الصحة والسلامة وأن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الآية رقم 9 التي تبتدئ بقصة أصحاب الكهف. بعد تلك المقدمات وصلنا إلى قصة أصحاب الكهف. الطرح القرآني للقصة حتى نكون على معلومة منها، قسم القصة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حسب التسلسل الزمني والعملي لهم، قصة إيمانهم وقصة قيامهم وقصة صرختهم وإعلانهم بالإيمان، ثم الهجرة. القسم الثاني منها هجرتهم أوصلتهم إلى الكهف، وبقوا فترة في الكهف. القسم الثالث من قصتهم لما استقر بهم النوى في الكهف، هناك مجموعة من الأمور طرحها القرآن الكريم عن وضعهم، عن عددهم، عن جغرافية غارهم، عن وضع الفلك الذي يرتبط بهم، عن وضع أبدانهم، وبعد ذلك عن وضع يقظتهم بعد سباتهم العميق، وأنهم تحدثوا ثم أطلع الله عليهم جماعة بعد يقظتهم. ثلاث أقسام من حكمة القرآن أن يربط هذه القصة بالمقدمة، قدم الوسط من القصة اللي قصة وصولهم إلى الكهف وبقائهم في الكهف، حتى ترتبط هذه القصة بتلك المقدمة اللي الخطان المتوازيان اللذان لا يلتقيان، وقد رسمهما القرآن الكريم خط متاع الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا، الخط الثاني من يترك ذلك اللي عبر عنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أربع نماذج في سورة الكهف من القصص. لهذين الخطين المتوازيين، النموذج الأول والقصة الأولى، قصة من؟ أصحابه، قصة أصحاب الكهف. فلماذا قدم الخط الوسط وسط القصة على أولها؟ ليش قدم؟ حتى يربط قصة هؤلاء الذين تركوا ما على الأرض من زينة ومن متاع ومن حلية ومن مكانة ومن رئاسة، يربطها بمثال القسم الأول من الآيات الكريمة اللي سميناها المقدمة. الجهة الثانية التي يمكن أن تذكر لتقديم وسط القصة على طرفيها هو أنه يريد يتكلم عن أصحاب الكهف، فقدم وصولهم للكهف بعدين نقل بقية قصتهم، باعتبار أن القصة مرتبطة، قصة أصحاب الكهف، معنون السورة سورة الكهف، فابتدأ بعنوان الكهف ثم فصل ما يرتبط بإيمانهم وبعد ذلك قيامهم والعثور عليهم والاطلاع عليهم. وإلا التسلسل الطبيعي لقصة الزمن لقصة أصحاب الكهف هو قصة إيمانهم وقيامهم ثم إيوائهم إلى الكهف ثم يقظتهم وذهاب أحدهم والاطلاع عليهم، هاي طبيعة القصة. الحكمة الإلهية اقتضت تقديم وسط القصة على طرفيها، هاي نبذة أولية عن أساس القصة. قبل أن يتقدم بذكر القصة قدم آية: أم حسبت، هاي الأم قالوا بمعنى بل، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قالوا بل حسبت، نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة. كثير من الخطابات القرآنية هي لرسول الله صلى الله عليه وآله، بس إيقاظ للأمة للمؤمنين، إلقاء الأمر في قلوبهم حتى يتوجهوا حتى ينتبهوا. أم حسبت، ظننت أن أصحاب الكهف والرقيم، الكهف والرقيم كأن هؤلاء لهم، لهؤلاء شنو؟ الجماعة الذين سموه باسمين، لهم اسمان، الاسم الأول أصحاب الكهف، الثاني الرقيم، بناء على ما هو المشهور من أن أصحاب الكهف والرقيم هم شيء واحد مو شيئين. وما ورد من الروايات سنذكر فيما بعد إن شاء الله، ما ورد من الروايات من طرقنا تبين أن أصحاب الكهف والرقيم هم فئة واحدة، وما ورد من طرق العامة من الروايات من أن أصحاب الرقيم غير أصحاب الكهف، لم يلد من طرقنا وإن من طرق أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، وإنما الوارد من طرق القوم، أحاديث لتنتهي إليهم. طيب، وإلا سياق القرآن يبين أنه جماعة واحدة، لأنه حينما قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى، رأسا تكلمت عن أصحاب الكهف، أوى بعد إلى آخر القصة ماكو رقيم، شنو جابهم بالوسط؟ فيتبين أنهم هم. وقيل عنهم أصحاب الرقيم إما هو اسم الوادي أو اسم الجبل أو لا، ما رقم على اللوح من أسمائهم بعد أن عثر عليهم صاروا أصحاب الرقيم، كتاب مرقوم مكتوب، رقيم يعني مرقوم. طيب، فعيل بمعنى مفعول. كثير بحث ما عندنا، الرقيم مرة واحدة وردت في القرآن، هو هذه المرة. كلمة الكهف 6 مرات وردت في القرآن وكلها هنا، غير مكان كلمة الكهف ما واردة، بس في هذه السورة الشريفة 6 مرات وردت. طيب، الخطاب لمن راح يصير؟ إلى الأمة. أم حسبت أنتوا الجماعة؟ الخطة كانت أن أهل مكة حيث بطلت قواهم وقراراتهم مقابل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ما يستطيعون بعد يسوون شيء، ما يقدرون يسوون شيء، فاش سووا؟ قاموا التجأوا إلى أهل نجران، راحوا النجران يلتمسون القوة والمدد ممن؟ من النصارى، حتى تشوف العجب واقعا هنا أو ليس هنا. تركوا مكة، راحوا إلى نجران يستمدون القوى والنصرة من أهل نجران على رسول الله صلى الله عليه وآله. أهل نجران قالوا إحنا ما ندري، إذا هو يدعي النبوة صاحبكم اسألوا مجموعة من الأسئلة ونشوف جواباته إذا مطابقة لما في الكتب السالفة، لما هو موجود عندنا، فهو نبي إذن. من ما معقول هذا رجل في الجزيرة العربية باصطلاحكم لا يعرف يقرأ لا يعرف يكتب مثلا، من باب المثال يعني، لم يظهر ذلك، لم يظهر القراءة والكتابة، وهذا الرجل يجي ويأتي بأخبار أطراف وأكناف الأرض، هاي ما معقولة، لابد أن يكون هذا مرتبط بالسماء. اسألوه عن مجموعة من الأمور، اسألوه عن ذي القرنين، اسألوه عن الروح، اسألوه عن قصة موسى والخضر، اسألوه عن أصحاب الكهف. قالوا زين، إذا سألنا عن أصحاب الكهف مدينة إحنا شو صدق يعطي ولا؟ إحنا نقول لكم وقعدوا تعلموا من عندنا. فعلموهم أن قصة أصحاب الكهف شنية، كيت وكيت، سبحان الله، عندهم الوحي والرسالة، مو عجب هذا، عندهم الوحي والرسالة، المنبع الصافي والنابع. راحوا إلى القوم وتعلموا قصة أصحاب الكهف اللي عند الجماعة، قالوا والله عجيب ذولا، والله عجيبة قصتهم، صدقوا أصحاب الكهف الشكل، مع أن هؤلاء من المشركين، بس تعجبوا، هسه هم مو قربة إلى الله، ذولاك هم أملوا عليهم بعض ما يريدون، مو قربة إلى الله، يردون إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، يتصورون هذا اللي يقدرون عليه. فإجاوا متسلحين، ها، بإصطلاحهم دون احترام، يا محمد صلى الله عليه وآله، جئناك بالقوة، بعد ما تقدر علينا، اتعلمنا في الشيء وجينا، عندنا أسئلة. فبدأوا بأسئلتهم، من جملة الأسئلة فجاءهم الجواب، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ العجب هنا، العجب عند رسولنا، رسولنا أعجب من أصحاب الكهف، بس أنتم غافلين، بالنتيجة هؤلاء عموم الناس تعجبوا من أصحاب الكهف، لعله يعني قصة أصحاب الكهف حينما تتلى يتعجبون كثير من الناس منها، شلون صار أناس يحكمهم دقيانوس الملك اللي هو مشرك، لا نبي هناك ولا وصي هناك، وإذا جماعة يقومون في وسط الشرك وفي وسط الظلام يشعون نورا عجيب. هذا العجب، لا أحد دعاهم مما العجب، شلون صار هنا صار العجب. فلذا ملحوظة، الإنسان يتعجب، يعني شنو يتعجب؟ توجد بعض الأشياء تدرك في ذواتنا ما يمكن نعبر عنها باصطلاح أهل العلم، توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. التعجب شنو؟ شنو التعجب؟ التعجب أمر يدركه الإنسان في داخله، في طبعه، في ذاته، يعرف شو وقت يتعجب، يعرف شلون يتعجب. بس قل له اشرح لي التعجب، شو اشرح لك التعجب؟ يقول لك التعجب واضح، شلون يشرح لي التعجب؟ التعجب صفة نفسانية تحصل للإنسان عند رؤية ما لا يتوقع أن يراه، مثل شيء ما يتوقع أن يراه، ما يتوقع أن يسمعه. فرد واحد قاعد يمك عطس 10 عطسات صلي واحدة وراء الأخرى متصلة، 10 عطسات، تتعجب لو ما تتعجب؟ تتعجب. ما شايف واحد الشكل يصليها صلي 10 فد نوم يجيبها فد، يتعجب. فرد واحد طفر من 4 درجات إلى الأرض كل شيء ما صار به، تتعجب؟ ما تتعجب. واحد طفر من فوق السطح اللي جوا كل شيء ما صار به، تتعجب. تشوف فرد غرفة 12 متر مساحتها، 20 متر مساحتها، في وسطها عمود ما موجود، ما تتعجب، شيء طبيعي هذا. تشوف فرد صالة 400 متر 600 متر ما بها ولا عمود واحد، تتعجب، شلون هندسة هاي؟ لاحظت؟ فرد واحد محترم، فرد واحد محترم لم تألف منه أن يتكلم كلمة بذيئة، وإذا بشهر رمضان دا يمشي بالشارع فحشل واحد من هذا الفحش اللي بلي لا يمكن أن يذكر وأن يقال، تتعجب لو ما تتعجب؟ تتعجب. إذن هاي موارد للتعجب. حتى أنا لما أريد أشرح لك التعجب بالأمثلة أشرحت لك إياه، لاحظت؟ ليش؟ لأن هاي فرص صفة نفسانية تحصل على أمر غير مألوف. قد يتعجب الإنسان من شيء ويقبله، يقبل ذاك، قد يتعجب منه يقف موقف الرافض، ما معقول، قد يتعجب ويستفهم، والعجيب شلون صار هذا، يستفهم. فالآن في هالصفات احنا ما نريد نتكلم في هالصفات، الغرض انه اذا كان شيء لا بد ان يتعجبين من امر الله. 80 سنة يقال انه صار عمرها، والعبد الصالح ابراهيم خليل الرحمن 120 سنة صار عمره تقريبا، على كلام في الزيادة والنقيصة منهما. وإذا بشروها فإذا هي قائمة قالوا لها فضحكت، بلي إشارة إلى ما أشار إليه القرآن، تعجبت، هلدوا وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ ما معقول هذا؟ قالوا هي قالت هذه الكلمة، بس هذه الكلمة إظهار شنو؟ للتعجب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فرد شيء يصدر من الله لا تتعجب منه، منكم يصدر تعجب منه، من الله لا تتعجب من شيء. إذا يمكن أن تريد تتعجب، تعجب من رفع السماوات بغير عمد، تعجب في هل كون هذا آثار رحمة الله تبارك وتعالى، هذا ينبغي أن نتعجب منه. وإن كان بعض أوقات ما يعجبني أن أقف في المفردات، بس حتى نتعمق في هذه الجهة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا؟ هم من آيات الله، هم من آيات الله، هم دلائل قدرة الله، دلائل لطف الله، دلائل غلبة الإيمان، دلائل لطف الله بالمؤمنين. عبر ما شئت، من آياتنا عجبا. ثم بدأ بعد ذلك قصة أصحاب الكهف. قال ما عندكم الفتية؟ فتية شنو يعني عندكم؟ قال يا ابن رسول الله الشبان. قال لا، هؤلاء منهم كهول، في الحديث منهم كهول، يعني أعمارهم تجاوزت 35. بعد ذولا مو شباب، وإن كان ربما في مصطلحنا الآن شباب في التقسيم اللغوي والإطلاق، تكلم الناس في المهدي بني وكهلا، هذا إخبار غيبي أنه عيسى بن مريم كلمهم من المهد إلى أن صار كاهل، ثم رفعه الله كهلا، كهلا رفعه الله إليه. 35 سنة كان عمره أو 36 سنة كان عمره. فالإمام عليه الصلاة والسلام قال دول منهم فتيان مو صغار، مو بعدهم شبيب استوهم الحيمية واستوهم صايرين، لا دول كبار. سماهم الله فتية لإيمانهم، الفتوة بالإيمان. إذ أول فتية إلى الكهف، إجوا التجأوا وين؟ لا ملجأ، وقت اللي ما حد لا أرض تلجئهم، يكتب الملك كل مكان عليهم إلقاء قبض، ماكو أرض تأويهم، يلتجئون إلى كهف، يروحون إلى الجبل. ومقتضى جغرافية الكهف كما ستأتي، مقتضى جغرافية الكهف أنه كان في أعلى الجبل، مو إلا في قمة، في علو الجبل. كهفهم كان في علو الجبل، لأن الجغرافية اللي راح يعطينا إياها القرآن الكريم مرتين تضربهم الشمس، مرة لما تشرق الشمس، مرة لما تغرب الشمس، مرتين تلوحهم الشمس، بقية النهار ما تلوحهم الشمس. فهي إعجاز هذا. فهذا الكهف وين صاير؟ شلون صاير؟ إن شاء الله حينما نذكر لكم جغرافية الكهف ونصور لكم إياه يتبين هذا الأمر، أنه هذا مكان عالي، كان مساكين تركوا الزينة، تركوا اللين، التجأوا إلى الصخور وإلى الأحجار وإلى جشب وصعوبة العيش إلى هنا. ليش الزينة تركوها؟ لأنهم لن يدعوا مع الله من دونه ومعه أحدا، يردون يوحدون الله عز وجل. حيث لا توحيد في الأرض ألجأهم الأمر أن يكونوا إلى هذا المكان. فقالوا هسا اللي وصلوا إلى الكهف، يلا خلصت مشاكلنا، خلي ننام، لا تدير بال كذا. لا، ما زالوا متعلقين بالله تبارك وتعالى. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهذا الدعاء هو دعاء الراسخين في العلم. دعاء الراسخين في العلم في سورة آل عمران هو هذا الدعاء. فيتبين ذولا ألقي في قلبهم خوش دعاء، هذا دعاء أكمل الأدعية، اللي لعله في الليلة الآتية سنشير إلى ذلك. قبل أن هسه بعد إحنا إذ أول فتية إلى الكهف نشوف فيما بعد، لكن نقطة نذكرها لختم الباحث، أن السبب في أن هؤلاء الفتية خرجوا عن طورهم وعما كانوا عليه من حاشية الملك وفي الزينة والنعيم والحلية وأمثال ذلك، السبب شنو؟ نقطة واحدة، التفكير. السبب نقطة واحدة وهو التفكير. قاعدين داير مداير الملك، دقيانوس قاعد يوم عيد، تمليخيا عن يمينه، والثلاثة الأخر اللي ذولا أصحاب الكهف الستة منا عن شماله، وإذا هذا تمليخيا يقول: فجاء أحد البطارقة فهمس. هاي شوف نقطة الانقداح. الانقداح مو نبوة، هذه فكر. همس في أذن دقيانوس، اصفر لونه. أنا قاعد عن يمين، المستشار مالته اللي على اليمين، قاعد عن يمين، شفته تغير، تخربط، تلعثم، راد ينزل من على عرشه عثرة، فسقط تاجه. عجيب هذا الرجل، تعال أربكت المملكة، أربكت الوضع، ماذا همست في أذنه؟ قال: أمر خطير، الفرس عدت جيوشها، عدت العدة، غلبت الروم، عدت العدة وجاية قريبة من عندنا، احنا كل شيء ما ندري، على حين غفلة. قلنا له: يا معود قوم، انت قاعد يوم عيد، ادركنا، خربط كذا شيء وقاع طاح. فقال التمليخيا: انا قلت هذا الملك يدعو للأصنام إذا بي خير، وإذا الأصنام بيهن خير، عند الشدة الإنسان لمن يلتجئ؟ لماذا لم تدعه فطرته أن يلتجئ إلى الأصنام؟ ليش تخربط؟ إذا الأصنام آلهة وحلالة للمشاكل، كل سنة تعطى قرابين من البشر، هذا دقيانوس يقدم لها قرابين من البشر، ليش ما يلتجئ لها؟ ليش تخربط؟ اركض على الإله فلان، ناديه. فمن هنا انقدحت فكرة التفكير في أن يفكر في هذا الأمر. ربما يأتي بقية الكلام في قصتهم إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.